بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع وكتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن لسماحة الإمام السيد علي الخامنائي. في هذا اللقاء مستمعين نتابع قراءة صفحات محاضرات حول الولاية.
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.
مستمعين الأعزاء، ذكرنا في الحلقة السابقة أن من يدعي عبودية الله لابد من أن يكون له في حياته ولي، وذكرنا أن الولي هو من عينه الله بالتخصيص ويتمثل بتعيين النبي لهذه المهمة والأئمة الذين يخلفون النبي، أو بالتشخيص، وذلك بتعيين الخصائص التي يجب أن تتوافر في الولي. في هذا اللقاء مستمعينا نتناول حكم من يرفض ولاية الله وينضوي تحت إمرة غير الله، ثم ما اسم هذا العمل، وثالثاً ما هي نتيجته. هذه الأمور هي فروع من أصل الولاية، ولكن هي بذاتها من الأصول أيضا. بداية مستمعين، يعرف الإمام الخامنائي معنى الطاغوت.
في القرآن الكريم كل ولاية لغير الله هي ولاية الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ إنه من مادة الطغيان، وهو تجاوز دائرة الفطرة الإنسانية. الإنسانية خلقت من أجل أن تتكامل، ومن يصد الإنسانية عن طريق الكمال فهو طاغوت. البشر خلقوا فطريا ليعيشوا وفق شريعة الله، ومن يعمل على إبعاد البشرية عن شريعة الله فهو طاغوت. الإنسان يجب أن يجد ويسعى ليكون وجوده معطاء ومثمرا. كل عامل يصد الإنسان عن هذا الجد ويدفعه إلى العبث والتقاعس والارتخاء فهو طاغوت. الإنسان يجب أن يخضع لأوامر الله، وكل عامل يبعث على إخراج الإنسان من خيمة هذه الطاعة ويؤدي إلى عصيان الله فهو طاغوت. الطاغوت إذن ليس باسم خاص. يخيل للبعض أن الطاغوت هو صنم. نعم هو صنم، ولكن ليس صنما معينا. قد يكون هذا الصنم هو نفسك، وقد يكون المال، وقد يكون طلب حياة البطر والاسترخاء، وقد يكون ذلك الصنم هو من استسلمت له وخضعت له دون تفكير ودون وعي ليأخذك إلى حيث يشاء. وقد يكون ما ليس له روح كالذهب والفضة، وقد يكون فردا من الأحياء، وقد يكون نظاما اجتماعيا أو تشريعا يتعارض مع ما قرره الله. ملخص ما ذكرناه أن من يخرج عن ولاية الله فقد دخل في ولاية الطاغوت والشيطان. هل هناك ارتباط بين الطاغوت والشيطان؟ نعم، إن الشيطان هو الطاغوت والطاغوت هو الشيطان نفسه.
مستمعين الأفاضل، يبين الإمام الخامنائي من خلال القرآن الكريم كيف أن الطاغوت يساوي الشيطان.
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ترون في الآية أن الشيطان ذكر بدل الطاغوت، والطاغوت بدل الشيطان. الشيطان كل عنصر خارج وجود الإنسان يدفعه إلى ممارسة أعمال الشر والفساد، وإلى الانحطاط والتخاذل والظلم وأعمال السوء والانحراف. عندنا شياطين من الإنس وشياطين من الجن، والشياطين من الكبراء ومن قوى خارجية ومن أحاسيس داخلية ومن مصاديق الشيطان إبليس. إبليس خالف رب العالمين بشأن سجوده لآدم صفي الله، ونحن نلعنه باستمرار. ولكنه ليس هو وحده الشيطان، فعندنا ما لا يحصى من الشياطين. من شياطين يمكن رؤيتهم أو مسهم، وأحيانا معاشرتهم. كل من لا ينضوي تحت لواء ولاية الولي الحقيقي فهو يرضخ لطاعة الشيطان والطاغوت.
ما زلنا وإياكم مستمعين الكرام برفقة برنامج الكتاب المسموع وكتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن للإمام السيد علي الخامنائي. قد يقول قائل: ما الضرر وما المفسدة في أن يعيش الإنسان تحت ولاية الطاغوت؟ يجيب سماحته:
إذا رضخت لولاية الشيطان فإن الشيطان سيستولي على كل الطاقات الخلاقة في وجودك. إذا سلمت للشيطان والطاغوت وتقلدت ولايته فإنك لن تتحرر منه. وحين يستولي على جميع طاقاتك ونشاطاتك فإنه سيسوقك إلى الطريق الذي يريد، ومن الواضح أنه لا يسوقك إلى ما فيه مصلحتك بل إلى ما فيه مصلحته، فأنت منساق إلى تحقيق مصالحه الشخصية. إذا استلزم الأمر أن تضحي في سبيل مصالح الطاغوت فلا بد من أن تضحي، وإذا اقتضى أن تنحرف عن الطريق فلا بد من أن تنحرف، فلقد سلمت زمامك بيده وهو يأخذك إلى حيث يريد. هذه الآية التي سأمر عليها بحاجة إلى كثير من التدبر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن فصل طريقه عن طريق الرسول بعد أن تبين له مسير الهداية واتبع سبيلا غير سبيل المجتمع الإيماني فإنه سيمن بما اختاره هو من ولاية، ونتركه إلى اختياره الفاسد الذي يؤدي به إلى جهنم ومصير السوء. وهذا تعبير آخر لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه مسائل هامة نحتاج إلى دراستها اجتماعيا وتاريخيا، نحتاج إلى أن نبحث عن مصادقها في المجتمع وفي التاريخ.
مستمعين الأعزاء، يذكر الإمام الخامنائي أهم المواقف التاريخية المتباينة لأهل الكوفة، ففيها نرى التضحيات الجسام، وفيها أيضا نرى التخاذل والتقاعس.
تعلمون أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قد اختار مدينة الكوفة من بين المدن الإسلامية لتكون عاصمة له، وتعلمون كم أن أهل الكوفة قد شاركوا مع علي في حروب الجمل والنهروان وصفين. وفي مشهد آخر تعلمون أيضا كم أن عليا قد اشتكى من أهل الكوفة لتقاعسهم وتعللهم في الدفاع عن حرمات المسلمين أمام ما كانت تتعرض له البلاد الإسلامية من غارات. وهؤلاء هم الذين كاتبوا الإمام الحسن عليه السلام أن أقدم لنسلمك مقاليد الكوفة، لكنه لم يأتهم. وهؤلاء هم أيضا كاتبوا الإمام الحسين عليه السلام أن يقدم إليهم، إذ إنه ليس علينا إمام، وكانوا صادقين في دعوتهم، إذ بين الداعين سليمان بن سرد الخزاعي وحبيب بن مظاهر ومسلم بن عوسج وأمثالهم. ولكن الأمور اتجهت إلى أن يخذل الحسين حين قدم العراق، وحدث ما حدث من مأساة تاريخية في كربلاء. وبعد ذلك بقليل شهد التاريخ حادثة نادرة وعظيمة، وهي ثورة التوابين. فضحى الثوار بأنفسهم جميعا لإثبات صدقهم في ندمهم وفي توبتهم من جراء عدم نصرتهم للحسين. وفي العصر العباسي نرى أن كثيرا من الثورات قد كانت بذرتها في الكوفة، وفيها نرى التضحيات الجسام، ثم نرى أيضا مشاهد فيها الضعف والتواني والتقاعس. أعتقد أن مجتمع الكوفة على مر التاريخ بحاجة إلى دراسات تاريخية ونفسية واجتماعية لنفهم أسباب هذه المواقف المتباينة من أهل هذه المدينة. مما لا شك فيه أن هذه المدينة كانت تضم من تأثر بشخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقد حكم فيها 4 أعوام، ولا بد من أن هذا التأثير كان كبيرا حتى صارت هذه المدينة مهدا لفضائل مدرسة أهل البيت. هذا لا يعني أن أهل هذه المدينة بأجمعهم هم من هذا النموذج الأصيل الثائر، ولكن وجود هذه المجموعة الأصيلة الثائرة كان السبب وراء ما تعرضت له المدينة من اضطهاد وتخويف وتجويع وفرض المجرمين من الولاة عليهم، وكان هو السبب وراء انتخاب الحجاج بن يوسف الثقفي ليحكم فيهم.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل نأتي إلى ختام حلقتنا هذه من برنامج الكتاب المسموع وكتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن. نترافق وإياكم في الحلقة المقبلة لنقرأ لكم ما فعله وقاله الحجاج عند وصوله إلى الكوفة، ثم ما كان مصيره فيما بعد ومصير من يتولى غير الله تعالى، وذلك ضمن محاضرات حول الولاية. إلى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.